بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا آخر شيء باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وبيّن الشيخ رحمة الله عليه هذا الأمر ببيان الأحاديث مما لا يدعو مجالا للشك، وأن الشرك واقع في هذه الأمة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام بأسمائها: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آل دوس عند ذي الخلصة. وغيرها من الحديث التي تبين أن الشرك واقع في هذه الأمة. قالوا في مسائل تفسير آية النساء، وهي: لم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالطاغوت معنى يؤمنون بهذا الطاغوت الذي هو الشيطان، وهو المقصود أيضا بقوله في الآية الأخرى: وعبد الطاغوت. وإيش وجه الاستدلال من سورة النساء تذكرون؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأيضا قوله وعبد الطاغوت: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. إيش وجه الشاهد هنا؟ ايش استدلال الشيخ؟ عندك جواب؟ يؤمنون بالطاغوت. ايش وجه الشاهد؟ ان هذا يدل على انهم على ان هذه الامه تعبد الاوثان. الان عندنا الباب، باب أن هذه الأمة، أو ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذه الآية في سورة أو في الكلام على أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أهل الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفي الآية الأخرى قال وعبد الطاغوت. ايش وجه الشاهد من هذا؟ معنى ايش الذي يدل على ان هذه الايات تدل على ان الشرك يحصل في هذه الامه؟ سنن من كان قبلكم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القده بالقده، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال نعم. طيب، فدل على معنى ذكر هذه الآيات ليس أن المراد أن أهل الكتاب يؤمنون بالطاغوت فقط، وإنما الاستدلال بالحديث الذي بعده، وأن من السنن التي يتبع فيها أهل هذه الأمة أهل الكتاب عبادة الطواغيت. تفسير آية المائدة أيضا نفسه: طيب، قال الثالثة تفسير آية الكهف، وهي قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إيش وجه الدلالة؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إيش وجه الدلالة في هذه الآية؟ ما لكم؟ هذا هو. أنا هذا من فعل بني إسرائيل مما أنكر عليهم، وسيحصل في هذه الأمة مثلها، وقد حصل أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. قال الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ هنا الشيخ يرمي إلى شيء مهم، معنى حصل في زمنه، وهو ظهر أناس يقولون: نحن لا نقر من يعبد الطواغيت ويعبد الأوثان، نحن لا نقره، لكن نحن ما نستطيع أن نقول أن هؤلاء الذين يعبدون غير الله هم مشركون. أنا أنظر إلى التناقض. بل بعضهم يخفي في نفسه هذا الأمر ويظهر للناس أنه معهم في عبادة الأوثان وغيرها، وهذا كان قديما يحصل، مع أن بعضهم حتى تربى على السنة، لكن من خوفه من هؤلاء لأن السطوة لهم فتجد يجعل نفسه مثلهم. بل بعضهم حتى يشرك معهم بالله لأجل التقية ولأجل أيضا المداهنة. فوجد في عهد الشيخ من يقول هذا يداهن الناس، لكن هو في قرار نفسه أن هذا الفعل محرم، بل شرك بالله. فالإيمان بالجبت والطاغوت معناه شرك، الذي يؤمن بالجبت والطاغوت. قال الخامسة قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا أيضا مقتل عظيمة، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أنا يصححون دين الكفار، بل يفضلونه على دين المسلمين. وهذا حصل في الأمم السابقة وسيحصل في هذه الأمة، بل حصل أيضا. قال السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. إيش هذا؟ هو الشرك بالله، لابد أنه سيقع في هذه الأمة مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال السابعة التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، ليست في أناس بل في طوائف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلحق طوائف من أمتي بالمشركين، وجاء أقصد فئام من أمتي، والفئام هي الطوائف الكثيرة. وهذا الحاصل الآن، تجد أكثر المسلمين أو كثير المسلمين إن لم يكن أكثرهم على هذه العبادة، يعبدون الأوثان ويتقربون إلى القبور. انظر الآن أحيانا الحج عند الشيعة في كربلاء يفوق حتى أعداد الحج في بيت الله الحرام، كذلك في مصر في زيارة البدوي وغيره أعداد كثيرة جدا، قالوا تصل إلى 3 ملايين معنى زائر. هؤلاء أكثرهم يشرك بالله ويدعو البدوي من دون الله عز وجل. وهذه فتنة، وإلا هذا البدوي رجل جاهل ليس عنده علم ولم يعرف بخير، لم يعرف بخير، لكن كان عنده تقشف الباطنية، رجل باطني ما عرف عنه الصلاة ولا صيام ولا كذا، بل جلس 40 يوما لا صيام ولا صلاة ولا أكل ولا طعام ولا شراب. أنا ذكر 40 يوما وهو كذلك، حتى بعد ذلك خرج بالنتيجة التي يخرج بها مثل هؤلاء المجانين، بأنه ادعى الألوهية، مثل عندنا هنا في طريقة العلوية الفقيه المقدم، الفقيه المقدم هذا محمد علي، فهذا بعلوي جلس 3 أيام لا صلاة ولا صيام ولا طعام، بل جلس في الشمس، واقف في الشمس، وفي نهاية الأمر معنا بعد 3 أيام يقول أنا الله. أنا هذه النتيجة التي خرج بها، أنه الله، لعب الشيطان بعقولهم. فلهذا أن عبادة الأوثان واقع ولا شك. قال الثامن العجب والعجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. هذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي، هذا كان من شيعة الحسن، ثم أراد أن ينتصر الحسن وكذا، ثم أنه بعد ذلك مسك الخلافة ورأى أصحابه يعظمونه فادعى النبوة، ادعى النبوة، أولا قال أنه المهدي، ثم بعد المهدوية تأتي النبوة. هذا حال المجانين، كل من ادعى المهدية يترقى بعد ذلك إلى النبوة، بل بعضهم إلى الألوهية. فأولا يبدأ بالصلاح أو بالانعزال عن الناس، تأتيه بعد ذلك الأفكار والشياطين، فيظن أنه شيء كبير وأنه له معنى، فيتخيل أشياء، فيدعي الولاية ثم النبوة، ثم بعد ذلك يمكن إلى أكثر من هذا. وغالبا مثل هؤلاء يذهبون. قال العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة. التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. طيب فخروج مثل هؤلاء نكبة على الإسلام. ووجه الشاهد هنا أيضا أراد الشيخ أن يبين أن مثل هذا وقع في زمن الصحابة والتابعين، معنى لازال بعض الصحابة يعيش، ووقع الإيمان بهذا المختار، مثل ما آمن بعضهم ببعض هؤلاء الكذابين، ببعض الكذابين كمسيلمة الكذاب وكذلك الأسود العنسي وغيرهم، فأغتر بهم أقوام واغتر بهم أناس. ولا شك تجد أنه ما من باطل إلا وله أتباع، كما أنه أيضا ما من حق إلا وله أتباع، كذلك تجد في الباطل كلما زاد الجهل في الناس زاد اتباعهم لأهل الباطل. قال التاسع: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. هذه الطائفة ولا تزال طائفة من المؤمنين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وجاء في الرواية حتى يأتي يوم القيامة. فهذا يدل على أن هذه الطائفة باقية إلى يوم القيامة، لكن قد تضعف في بعض الأحيان وفي بعض البلدان وتقوى في بعض، لكن عدم وجودها في الدنيا ليس ما يحصل هذا، وإنما قد يقلون. مثلا لما انتشرت الشرك وعبادة الأوثان وعبادة القبور انتشر، وتجد أن السلفيين أو أن أهل السنة في ذلك الوقت قليل جدا قليل جدا، يعدون بالأصابع في البلدان، حتى هيأ الله عز وجل الدولة السعودية فأعادت مجد هذه الأمة وأعادت إليها أيضا توحيدهم، وإلا كاد التوحيدا يذهب، فما بقي إلا أناس قليلون على دين الله على توحيد الله عز وجل، وإلا طمت الشرك طمى جميع الناس وجميع الفئات، وبقي أناس على الحق وهم قليل، لكن بعد ذلك نصر الله عز وجل نصرهم الله عز وجل على أعدائهم، وهيأ الله عز وجل دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، هيأ الله لها الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، ونصر الشيخ نصرا عظيما. قال التاسع قال العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم من داخل الصفوف ومن خالفهم من خارجها، معنى لا يضرهم مخالفة المخالف ولا تخذيل المخذل. قال 11: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، معنى لا يعدمون عن هذه الأرض أبدا، يبقون على ذلك، وحتى أن الشرك يطب ويعم لكنهم هم باقون على ما هم عليه من الحق. قال 12: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وزوى جمع حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، أي أن أهل الإسلام مسكوا الدنيا كلها، فرأيت مشارقها ومغاربها وما طيب ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، أي أنه ملكوا الدنيا كلها، بخلاف الجنوب والشمال، وإخبار بأنه طيب زول له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطى الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنين، كل ذلك حصل، وإخباره بأنه منع الثالثة، قال وإخباري بوقوع السيف معنى وقوع القتل، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفي على أمتهم الأئمة المضلين، وإخباري بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباري ببقالة الطائفة المنصورة، وكل هذا ما وكل هذا وقع كما أخبره، مع أن كل واحد منهما أو منها أبعد ما يكون من العقول. الآن هذا يبين الشيخ رحمه الله أن كل ما وقع في الحديث هو قد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أو وقع في حياته. قال 13، قال حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الأئمة المضلون خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة منهم، لأنهم يضلون الناس بغير علم، أو أنهم يضلونهم على علم، وهذا أعظم. حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. أنا لما قال إني أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، جاء ذلك كما تقدم عن عمر وهو الصحيح، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. فالخوف هنا من الأئمة المضلين لأنهم يضلون الناس عن طريقهم أو عن طريق الله عز وجل. قال 14، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. فالآن حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين يدل على أن شرهم عظيم، أن شرهم عظيم، لأن الناس يتبعونهم، لأن الناس يتبعونهم. قال 14، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. فهذا أو فهذه بعض الأشياء التي أخذت من هذا الحديث أو من هذا المقام من فوقوع مثل هذه الأشياء مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على طيب إن شاء الله نكتب هذا. 14، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.